أهل الأثر، أهل الحديث، أهل القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. وقلت إن فرق الضلال تعود إلى أربع فرق رؤوس: الرافضة الشيعة، بدعة الرفض والتشيع رقم واحد، بدعة الخوارج الخروج كلاب أهل النار، بدعة القدرية مجوس هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم، الجهمية أو المرجئة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أم آدم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا حضرتك يا شيخ،
الله يكرمك أم آدم.
كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال خاص بالحسد.
اتفضلي.
هو الواحد ازاي يعرف نفسه يعني اذا كان بيحسد ولا لا؟ لان هو لما بيشوف حاجه حلوه يعني بيقول ما شاء الله لا قوه الا بالله. وهل الحسد بتبقى عاقبته يعني مثلا لو انا قلت مثلا الجواب ده حلو فاتشرخ، ده عاقبه الحسد؟ وانا في دماغي ان الحسد عاقبته كبيره، فهل فعلا يعني لما يتشرخ يبقى انا كده حسدت الحيطه يعني، او لما ابني يعي او حاجه يبقى انا اللي حسدت ابني؟ كنت عايز اعرف من حضرتك يعني. وممكن حد يحسد نفسه كمان؟ السؤال الثاني خاص بالغناء. كان في يعني دكتوره كده تلفزيون مفتيه يعني كده، فاخت سالتها على الغناء فقالت لها ان الاسلام جه يهذب الشهوات المؤمن ومش يقضي عليها، فما دام كلمات الغناء كويسه والموسيقى هادئه تهنئ بها النفس فلا مانع، انما الموسيقى اللي هي بتدعو للمجنون والحاجات دي هي دي اللي وحشة. وبرضه سألتها عن النمص، فقالت لها ان هو يعني النمص معناه ازالة الحواجب كلها ورسمها من الاول، انما تهذيبها حلال. فانا الصراحة قلبي مش مرتاح يعني الكلام ده، فكنت عايز اعرف الكلام ده صح ولا.
مين اللي افتت الفتوى دي يا اختي؟
نعم؟
مين اللي افتت هذا؟
هي اقول تسمعي يعني؟
عادي.
اللي قالت عن الغناء دكتورة اسمها نادية عمارة، واللي تكلمت عن النمص دكتورة اسمها أمنة
المنصير. في أي قناة؟
قناة الحياة. أنا كنت عايز أعرف من حضرتك الكلام ده.
حاضر عينيني. حاضر يا أختي، بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما عن السؤال الأول الحسد، فالقرآن أقر الحسد وقال تعالى: من شر حاسد إذا حسد. من شر حاسد إذا حسد، هذا شرط، يعني حينما ترى نعمة تبارك لأخي تقول اللهم بارك له، وتتمنى بقلبك أن تبقى هذه النعمة لا أن تزول. كيف تعرف أنك تحسد؟ عندما تنظر وتتمنى الزوال، هذا هو الحسد، تتمنى زوال النعمة أو تنظر إليها بتمني قلبي لزوالها، هذا هو الحسد. وينبغي على الذي ينظر إلى هذه النعمة كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا باركت، بمعنى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الإنسان يبارك ماله ويبارك أخاه ويبارك ما رأى ويتمنى له استمرار النعمة، لا يتمنى زوال تلك النعمة، فهذا هو الحسد، وهو من شر الذنوب، وهو من أعمال القلوب. أعمال القلوب منها الحسد. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. قال ابن القيم: ما الذي جعل إخوة يوسف يتآمرون عليه؟ إنه الحسد. ما الذي دفع بني إسرائيل لرفض ملك طاروت أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ إنه الحسد. حسد إبليس آدم عليه السلام، من هذا ذنب عظيم. الأمر الثاني أختي الفاضلة، الغناء. الغناء حرام، وإن جاء في كتب بعض الفقهاء أو العلماء ما يشير إلى حل الغناء، يقصدون به الغناء الأبيات الطيبة غير المصاحبة للموسيقى. قال ابن الصلاح: أجمع العلماء، أجمع أهل العلم على أن الموسيقى إذا صاحبت الغناء صار حراما. إذا الموسيقى في إجماع على حرمتها. الغناء ينقسم إلى قسمين، شق حلال وشق حرام. الحلال هي الكلمات الطيبة التي يلقيها الرجل دون ليوعة ولا يعني ليونة، يعني والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة. كلمات طيبة ليس فيها الميوعة ولا الليونة ولا مصعبة الموسيقى. هذا ما يقصده الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب نفع علوم الدين. إنما الذين يفتون بحلم الغناء هؤلاء هداهم الله، إذا نظروا إلى واقع الأمة الآن يجدوا أن الغناء يصاحبه موسيقى وتلقيه النساء، وكلماته كلمات هابطة معظمها إلا من رحم الله تبارك وتعالى. أقول يجب أن تكون الفتوى متعلقة بالواقع. واقع الأمة الآن تسمع الغناء الذي معه موسيقى، خلاص إذا الغناء صار حراما كما قال أهل العلم. وعندنا أدلة كثيرة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أن يغنون. ومن الناس من يشتري له الحديث قال ابن مسعود إنه الغناء ينبت النفاق في القلب إلى غير ذلك. النمص ليس هو إزالة الحاجب بالكلية كما تقول الدكتورة، إنما هو ترقيق الحاجب، تعديل الحاجب، ترفيع الحاجب، رسم الحاجب، كل ذلك هو النمص كما قال أهل العلم. فليتق الله الذين تصدرون الفتوى، وليتق الله الذين يضلون الناس بقصد أو بغير قصد. والذي أسقط الأندلس هو التحريم الغناء الذي أحله ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف يا شيخ؟
ربنا يبارك فيك.
لعرض فترة بس ماذا أقول رأيك في يعني في مسألة كده؟
تفضل.
فترة كان الوقت متزوج بغير سنتين.
نعم.
طبعا أول سنة جدتها يعني جنبها يعني شغال يعني عادي يعني كرحت يعني فريق وجيت وكده. كل سنة زي ما حدا سأل الوقت سافرت بغير ما سنة بسافر وروح القاهرة بس أنا من قبل الشيخ وروح القاهرة أنا سافر أروح كل 15 يوم كل 20 يوم. فزوجتي بعد ما كنا بعد المدة دي يعني كانت جامد كانت نفسيا جالها تعب نفسي وبتقول مش مستحيل إن أنا أغيب عنها منها بعد كده وأنت كده سديت اللي عليك وتعالى اشتغل أي شوية جنبنا وانا مش عارف انا خايف ازيها وخايف اتمشى وخايف مش عارف انا يعني اتيب الشغل وخايف اتيب الشغل اشتغل في البلد دي في كورونا من هنا والسبب مش عارف اعمل ايه.
ما تاخدني معاك
حضرتك لو حاولت الشغل ده يمنعني الشغل ما الشغل ما اشتغلت حاليا دلوقت ما يساعدش على اني اخدها معايا.
يعني خد اوضه ودرب حمام وصاله وتقعد في القاهره معاك.
حضرتك انا جربت الشغل اللي فيه يمنع ان انا اخرج المكان يعني يوميا لازم اخرج بعد المدة لان شغل كفراخ وعادية.
ما هي لها حق عليك برضه يا شيخ لها حق.
لا وحضرتك انا اعرف هل افهم الحق الشرعي يعني ان انا اسيب الشغل والمرتب ده واشتغل اي شغل في البيت عشان ايه؟
يعني انت عد الى بلدك وابحث عن عمل طيب وحسن دخلك. عمل العمل ليس عيبا على الاطلاق، اي عمل ان شاء الله يفتح امامك. اقبل العمل وراعي بيتك وراعي العمل.
انا ممكن اكون خايف مثلا ان المرتب كويس من الزاني هو انا هو احسن ولا انا في جنبهم احسن.
لا جنبهم احسن.
ماشي شيخ بس هي ماشي بس انا خفت ان انا في البلد يكون فيها فتنه ان الواحد يعني الواحد ينتهي عن الصلاه ينتهي عن العباده يعني الواحد
لا ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي عمل في قبر الشيخ عمل مناسب في اي مكان وتوازن بين اهل بيتك وبين العمل.
يعني لو كنت الضرر انا مسافر يبقى كده انا
طبعا سفرك الكثير هذا ضرر لها. كن بجوارها مع عمل ان شاء الله ربنا يبارك فيه.
الله
يبارك فيك. الله يبارك فيك. قلت إن أهل البدع أو أصول أهل الفرق أو الفرق الضالة تعود إلى أربع: الشيعة الرافضة، الخوارج، القدرية، المرجئة. ولابد أن نتعرف على معتقدات هذه الفرق، لأن الله عز وجل أمرنا باستبانة سبيل المجرمين، لا سيما أن هذه الفرق طلت برأسها الآن وانتشرت في ربوع العالم الإسلامي. خوارج حدث ولا حرج عما يفعلون في بلاد المسلمين جميعا من تكفير لمرتكب المعصية، من خروج على الحكام حتى وإن ظلموا، من إراقة الدماء والتفجيرات وقتل الأبرياء والذم المعاهد والمسلمين بقتل المسلم، ثم والتفجير والقتل يأتي بعد التكفير طبعا، وظاهرة التكفير ظاهرة قديمة. الخوارج هؤلاء الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وسموا بالحارورية لتحرزهم واجتماعهم في مكان يسمى حروراء في العراق، ورفعوا المصاحف على أسنة الرماح وقتلوا من قتلوا من التابعين، وبقروا بطن أحد ابن خباب بن الأرت إلى غير ذلك من جرائمهم المعروفة عبر العصور. وتكفير معين هو ديدنهم دون إقامة حجة أو نفي شبهة، تساهل في قضية التكفير، فإذا ما كفر استحل القتل. الأول يكفر ولا يعتبر الموانع الشرعية للتكفير أو ضوابط التكفير التي هي الجهل، النسيان، الإكراه، الاضطرار إلى غير ذلك من موانع تمنع تكفير معين إلا بعد إقامة الحجة ونفي الشبهة. والتكفير حكم للجنة العلمية، لا لأحد الناس أن يكفر كما يفعل البعض الآن. الخوارج الذين قتلوا عليا، لقتلوا علي بن أبي طالب، ودبروا لقتل عمرو بن العاص ولقتل معاوية بن أبي سفيان. تخيل هذا المعنى، عبد الله بن الخباب بن الأرت بقر بطن زوجته وكانت حاملا، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون المصلين في المساجد. تخيل هذا، يقتلون الذي يصلي لله رب العالمين وهو في القبلة، يفجرون ويقتلون الأبرياء والأطفال والنساء والذم المعاهد. هذا كله من الضلال وعمل بصيرة والتخبط، والتخبط ودون وعدم تمييز المناهج من بعضها البعض. فأقول الفرقة الأولى التي ذكرها المصنف الرافضة وهم الشيعة، ووصفها بصفات ثلاث. الصفة الأولى هم مفتاح الشرك، مفتاح باب الشرك، يعني الشرك باب مفتاحه هم الشيعة الرافضة طبعا، لأنهم عظموا القبور وتوسلوا بأصحابها ودعوها من دون الله ودعوهم من دون الله تبارك وتعالى، وذبحوا لها وندعوا لها، بل قالوا بعصمة أئمتهم كما هو معلوم. عقائد الشيعة لابد أن تكون واضحة، نكتبها على ورق نعلقها على المساجد، ننشرها في رحاب مصر: عقائد الشيعة الرافضة، كلنا يحفظها، نكتبها على الأقلام، نكتبها على جلدة الكراسات في المدارس، حتى نحصن المجتمع. المجتمع يحتاج إلى تحصين من فرق الضلال والبدع. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك.
لو سمحت عايز اسال حضرتك على ليا فتوى عند حضرتك.
اتفضل.
اللهم صل على النبي. بالنسبه انا بتاجر في وجهه المحمود،
اه،
ف فأجهزة المحمول يعني في ناس بتستخدمها استخدام غلط في سماع الأغاني مثلا وفي محرمات تانية، فأنا أأثم في الموضوع ده ولا
لا؟ لا تأثم
يعني حتى لو أنا عندي علم إن معظم الناس بتستخدم؟
لا، الإثم على المستخدم.
الإثم على المستخدم.
أيوه
تمام. حتى لو أنا عندي علم يعني شبه يقين، يعني أنا شايف قدام الناس كلها بتستخدم
المحمول له استخدامات.
تمام.
منها المكالمات.
تمام.
والرسائل.
تمام.
وسماع الأغاني.
تمام.
والنت بحسب استخدام المستهلك.
تمام.
هو الذي يحاسب.
تمام.
أنت لا تؤاخذ.
يعني أنا إن شاء الله ما فيش أي مشكلة في استخدامي
لل. أبدا. يعني. أبدا بإذن الله. طالما أن السلعة لها أكثر من استخدام فالإثم على المستخدم. بمعنى السلعة تستطيع أن تفعل بها المحرم وتستطيع أن تفعل بها الحلال ولا استخدامها. أنت إذا استخدمت السلعة في الحلال على الحمد لله استخدمت زي الكبريت. الكبريت إما أن توقد به الزجائر وإما أن تشعل به البخور والبوتاغاز. ليس من الشرع أن أسألك عندما تأتي تشتري مني كبريتا ماذا ستفعل به؟ ستشعل به السجائر ام البوتاجاز ام البخور ام اللمبة الى غير ذلك؟ الكبريت له اكثر من استخدام، انت المسؤول عن استخدام، الا اذا تيقنت انه سيستعمله في الحرام فقط لم يستعمله في حلال ابدا، انما سيقتصر استخدامه على الحرام. يعني واحد جاي ياخذ من تاجر عنب يشتري عنب منه ليصنعه خمرا وهو متيقن من ذلك يحرم أن يبيع له. أنه واحد هيشتري مسحلاء ليحلق اللحية ويحلق العانة ويحلق شعر الإبط إلى ويحلق الشارب، هذا أكثر من استخدام، عند ذلك نبني على الحيل وهو مسؤول عن استخدام. هذه فتوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهي تتفق مع أصول الشريعة مع أصول الشريعة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.
يا مرحبا.
معك عادل عبد المنعم من حضرة المنيا.
أهلا شيخ عادل.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول شروط من يتسبب الخطابة. السؤال الثاني أنا أعمل معلم للدراسات الاجتماعية أو المواد الاجتماعية وأعلم الأولاد التاريخ الفرعوني، وفي خلال شرح للدرس أوضح لهم بأن هؤلاء كفار وأننا ننتبه أننا نأخذ الحضارة ونشيد بهذه الحضارة ولكن لا نستر به. هل هذا هو المنهج الصحيح؟ ومتى سنرى شيخنا في صعيد مصر وخاصة في محافظة المنيا؟ ومتى نرى شيخا للأزهر كجاد الحق علي جاد الحق رحمة الله عليه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عادل عبد المنعم طبعا صعيد والصعيدة طبعا أحبابنا ونحن نمن المنيا كثيرا يا شيخ عادل. المنيا وبني سويف وأسيوط وأسوان أنزل أنا كثيرا إلى هذه المحافظات التي همشها وقتلها النظام الظالم السابق ومن قبله. سبع محافظات في صعيد مصر ثلث سكان مصر تحتاج إلى عناية ورعاية. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في من همشهم ومن قطع عنهم المدد العلمي والزاد الروحي. كلام يعني رأيناه رأي العين. الشيخ عادل بتكلم عن شروط الخطيب. الخطيب يجب أن لا تصدر إلا بعد أن يتأهل، ومن تأهيله واحد أن يكون على علم بالناسخ والمنسوخ، أن يكون على علم بقواعد اللغة، أن يكون على علم بالعام والخاص بالمطلق والمقيد، أن يكون على علم بعلوم الآلات علوم الأصول. فمن حرم الأصول حرم الوصول، أصول الفقه قواعد الفقهية أصول المصطلح علم الأصول علوم الأصول هي المفتاح إلى فهم كل علم، أن يجيزه العلماء. كل هذا من مقاومات الخطيب أو من يتصدر ليعظ الناس. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رفع الله قدرك وزادك علما وابعد عنك الشياطين من الإنس والجن.
الله يبارك فيك.
الله يخليك. انا عايز اعرف الرقية الشرعية، ما هي الرقية الشرعية، ما الدليل عليها، كيف الانسان ان يلقي نفسه باستفاضة يا شيخ؟
حاضر حاضر،
ربنا يخليك،
بارك الله فيك. اما عن سؤال الشيخ عادل، حتى قبل ان يجيب التاريخ الفرعوني، دراسة الكفر ليست بكفر، لك ان تدرس التاريخ الفرعوني وتعرف الناس التاريخ، ولكن لابد ان تقف عند التاريخ الفرعوني وتبين الحق من الباطل. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعة، الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بالاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. اذا لك ان تبين الحق، لا تمر على باطل دون ان تبينه. الشيخ عادل نظريه داروين تدرس في الثانويه، لابد ان تبين للتلاميذ ان نظريه داروين باطله، وان داروين هذا يهودي يهودي وعنده عقده من القرود ويخالف القران الكريم، وتبطل النظريه مع تعليمها للطلاب واخبارهم بها دراسه كفر. ويجب على القائم على امور التعليم في مصر ان يتقوا الله. كفانا هزلا، المناهج محشيه كلها خبث وخبائث، فيها معلومات كذب وضلال وافك وافتراء، تاريخ ملوث، علوم لا تنفع ولا تغني ولا تسمن. اما ادرس اداره ماليه وسعر الفايده وادرس اشياء لا علاقه لها بالواقع. يجب ان يخدم العلم الواقع، يجب ان تتصل الدراسة بالواقع. اننا نقعد نحشي ونحفظ ثم نستقيء في ورق الاجابة كلام خالب ما مضى عليه زمان، يعني ليس باليسير. الامر الثاني، الاخي بسعى رقية شرعية، اقول له يا اخي فاضل، رقية شرعية امر بسيط جدا. الصحابي رقى بفتحة الكتاب، ذلك الرجل الذي سيد الحي الذي لدغاه الثعبان، فغرقاه ذلك الصحابي الجليل بالفاتحة، تفل في مكان الجرح ثم قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فقام الرجل كأنه انفق من عقال بعير دون مشكلة. الفاتحة رقية، حتى قال صلى الله عليه وسلم له وما أدراك أنها رقية، الفاتحة فقط، المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، رقية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بالمعوذتين، لا مشكلة على الإطلاق. والله يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه. ويجب أن ترقي نفسك بنفسك. فالرقية الشرعية يا أخي الفاضل أن تستخدم القرآن أو الآيات القرآنية والأدعية في اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما، اللهم يا عظيم يا رب العرش العظيم اشفيني، اللهم يا عظيم يا رب العرش العظيم اشفيني، فقط تغير دون مشكلة ودون تكلف إلى غير ذلك. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، كان ضعيفا، نحن جعلنا كيد الشيطان يعني لا قوة إلا بالله. فأقول يا إخواني الأفاضل، المسألة بسيطة، والمسألة لا تحتاج إلى هذا التكلف ولا إلى هذا العناء ولا إلى هذا العمد والجهد، وإنما تحتاج إلى أمر يسير بسيط، هو أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نحسن الصلة بيننا وبين الله عز وجل. عند ذلك رب العالمين يسمعك إذا دعوت ويستجيب لدعائك بأقل القليل، وربنا يطلع على القلوب، لأنه قال سبحانه يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله يعلمه سبحانه وتعالى. فيا أخي الفاضل استعن بالله ولا تعجز، وعليك بحسن الدعاء وحسن العبادة وصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى، كأيوب عليه السلام إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له ونجيناه من الضر كما قال ربنا عز وجل وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك كذلك يعني أن المؤمن أو المسلم إذا نزل به كرب أو مرض أو بلاء أو ضيق ثم قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فرج الله كربه وفرج الله ضيقه كما الحال مع رسل الله ومع الصالحين عبر الأزمنة والعصور فاستعن بالله ولا تعجز. أقول فرق الضلال أربعة رؤوسها الشيعة الرافضة الخوارج القدرية المرجئة. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
أيوة فضيلة الشيخ أنا كنت حلف بالطلاق ثلاثة على حدا يعني لحد يتراجع في الموضوع بس أنا وقال إنه يمين إن هو يحسب يمين يعني وله كفارة.
قال إيه يا أختي؟
قال عليها
طلاق بثلاثة الحاجة
دي
ما حصلها
يعني.
طيب خلاص عليك كفارة إن شاء الله.
نعم؟
يطعم 10 مساكين.
طب بس أنا خايفة من الموضوع ده يعني
إيه؟ لا
أصلا يعني الآن إن حاجة زي دي
بصي يا أختي بصي
يعني مثلا مش طلاق يعني؟
لا يا أختي الفاضلة علي يعني يلزمني. فهماني؟ فهذا نذر كما قال علماؤنا يعني يلزم الطلاق وطالما لم يطلق يجب عليه أن يكفر بإطعام 10 مساكين كفارة النذر كفارة يمين كما قال عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع أن يطعم 10 مساكين فليصم 3 أيام. هذه كفارة لهذه الكلمة والله أعلم. أقول يا أخواني عقائد الرافضة نصدرها عبر كل الأماكن العام ده دعوة ورقة ونصورها ونلصق على الحوائط عقائد الشيعة الرافضة. واحد القول بتحريف القرآن. اثنين سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاثة الوصية أن رسول الله أوصى لعلي بالإمامة ذلك معتقد راسخ عندهم. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا يا حضرتك
الله يبارك فيكم.
بقول لك يا شيخ حضرتك جوزي كان رن علي اليمين قبل كده ورجعني.
قال لك ايه أول مرة؟ قال لك
أول مرة رن علي اليمين ورجع رجعني تاني. ورجع رجعني خلاص ورجع تاني.
ايوه
راح جعلني مره ثانيه وزعلنا ثانيه راح قال لي في طالق بثلاثه وراح جاني الشيخ بعد كده خلاص.
طب امتى الكلام ده؟ قال لك انت طالق بثلاثه امتى؟
يعني اسبوعين كده فاتوا.
طب ورجع
الشيخ زوجه ثانيه يا شيخ؟
نعم
هو عنده زوجه ثانيه يعني اعتبر تلفتنا دي عنده زوجه ثانيه.
ربنا يهديه.
فيا شيخ اخر مره امبارح زعلنا برضه فراح قال لي في التليفون
بعد ما رجعت
بعد ما رجعنا زعلنا تاني قال لي انت طالق بالثلاثة في التليفون
تاني. يعني كده فات ايمان. لا انت محتاجه تروحي لجنة الفتوى بقى.
لجنة الفتوى؟
ايوه.
فين يا شيخ في مصر ده ولا؟
انت ساكنه فين؟
انا قاعده العاشر يا شيخ.
العاشر؟ لا الشيخ سعيد عامر في الموحد الديني.
طب
الشيخ حضرتك
من
زملاء
خالي يعني
حضرتك؟ لا ما انت تشوف ثلاث ايمان.
نعم؟
عندك ثلاث ايمان كده ثلاث ايمان.
هو رجعني يا شيخ بقول لحضرتك اول مره، اول مره علي اي اللي عليا اليمين من كرايحه. وتاني مره رجع اول مره خلاص رجعني.
ايوه وبعدين قال لك انت طالب بعد كده؟
رجع قال لي في طالب في طالب ثلاثه ورجعني برضه تاني.
وبعدين قال لك طالب في التليفون؟
بس قال لي في التليفون يا شيخ تعبان يعني.
نعم؟
انا لي في التليفون.
طيب ما انت كده عندك يمينين واعين 100%. الاولاني ما في كلام اللي هو عليها الطلاق ده لازم يقعد قدام الشيخ سعيد عامر في العاشر يروح مسجد التوحيد جنب صداوي
ايوه
عارف صدناه عندكم
اي شيخ
اه يروح مسجد التوحيد هناك ويكون مقابلة شيخ سعيد عامر دكتور سعيد عامر ويقعد يحكي له قصه واخد بالك
يا شيخ من تحت دول اروح دار الازهر او دار الافتة
ماشي هو ماسك الافتة هنا في القاهره الشيخ سعيد عندكم
طب يا شيخ يعني حضرتك يعني الساعه راجعه ولا مش
راجعه ان شاء الله فيها باذن الله
يا شيخ ان شاء الله
ان شاء الله في مين فيهم مش واقع
ماشي ربنا
يفتح حالك يا رب ربنا يبارك فيك
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته العقائد الشيعة احنا عاوزين نلخصها عشان الشعب المصري يكون على علم بها وعقائد الخوارج وعقائد القدرية وعقائد المرجئة وعقائد المعتزلة لازم وعقائد العلمانية التي ترتع الآن في مصر وفي العالم الإسلامي ما يعتقد من هم العلمانيون خطر داهم اللادينيون لابد أن نكون على حذر ثم الحزبيون وعقائدهم أيضا وماذا يريدون هذا أمر مهم والقومية والديمقراطية الغربية التي يتغنى بها بعض التيارات الإسلامية أرأيت إلى هذا الجنون وهذا الخبل ويسمونها بالشورى الإسلامية شتان بين الخبيث والطيب الديمقراطية سلوا عنها الغرب الذي يعمل بها عندنا الشورى بفضل الله تبارك وتعالى في دين ربنا سبحانه وتعالى لا تخلطوا الأمور لا تضيعوا معالم الدين باسم الحزبية أو باسم الديمقراطية أو باسم التعددية إلى غير ذلك إنما نريد أن نبين هذه المفاهيم للناس ولقد وقع الكثير في المستنقع هذا بعد هذه الثورة وقع الكثير في هذا المستنقع فخلطوا بين الإسلام وبين المناهج المنحرفة الضالة التي لا علاقة لها بشرع رب العالمين واحد تحريف القرآن عقائد الشيعة كتاب موجود لهم فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب ماذا يقول في القرآن اثنين الوصية وما معنى الوصية الإمامة ما معنى الإمامة الرجعة ما معنى الرجعة التقية ما معنى التقية نكاح المتعة ما هو نكاح المتعة عند الشيعة الطينة ما المقصود بها سموا الصحابة الأبرار الأطهار ما عقيدة أهل السنة في الصحابة وما عقيدة الشيعة الرافضة في الصحابة حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر وفضل صافع لكنما الصديق منهم أفضل وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه ثم عثمان أرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وقل خير قوم في الصحابة كلهم ولا تك طعاما تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آل للصحابة تمدح إذا أنت مطلوب منك أن تكون على حذر من هذه المناهج الضالة والفرق المتعددة التي حالت عن طريق سلفنا الصالح ثم البراءة من اعتقاد الشيعة أيضا البراءة ماذا يقصدون بالبراءة البراءة من من ومن الذي أسس هذا المنهج الخبيث هذا الفكر الضال من الذي أسسه ومتى بدأت بدعة التشيع والرفض ثم الصورة الحالية للرافضة الشيعة في أرجاء العالم الإسلامي صورتهم خريطة التشيع ثم التعرف على مصادرهم وعلى مراجعهم وعلى أسماء علمائهم هذا مهم جدا مهم جدا حتى لا يختلط عليه الأمر لأن البعض يدلس علينا، البعض يدلس علينا بشعارات كاذبة فارغة. ثم النصيرية العلوية في سوريا عقائدها، ثم الدروز القرابطة الحشاشون فرق الضلال كلها في العالم الإسلامي موجودة، في لبنان، في العراق، في الأردن، في اليمن، نعم الخوفيون. حدث عن فرق، عن هذه الفرق التي ظلت في الطريق ولها أذناب وأتباع، وهناك علاقة وطيدة بين الفكر الشيعي والتصوف. غلاة المتصوفة لهم علاقة، يلتقون في أكثر من معتقد، وعندنا الآن الكثير من ممن يعتقد هذا الفكر المنحرف. ثم قال الشيخ في الخوارج: وعقدي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر، ويريدهم ما أحدثوا من مقالهم لظى ذات لهب لا تبقي ولا تذر. ما شاء الله على الشيخ الزنجاني، رحمك الله يا زنجاني، كأنك تعيش معنا اليوم. عقدي صحيح في الخوارج أنهم، من الخوارج؟ لهم معتقدات، لهم معتقدات بينها عقائد فرقة الخوارج كما بينها أهل العلم. نعم، من أبرز معتقداتهم تكفير صاحب المعصية مرتكب الكبيرة والقوم بخلوده في النار، في نار جهنم، أنه سيخلد. وهذا خلاف الصواب وخلاف معتقد أهل السنة والجماعة. فإذا ما كفر مرتكب الكبيرة، إذا ما كفره بالطبع ممكن أن يستحل قتله، وهذا يحدث. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
الله يبارك فيك.
يا اخبار حضرتك؟
الحمد لله.
ربنا يا شيخ، الله يكرمك يا شيخ. احنا تربينا على عقائد اهل السنة والجماعة.
تمام.
تربينا على ايد مشايخنا مثل حضرتك ومثل الشيخ محمد علي عبد الرحيم عليه رحمة الله في اسكندرية،
الله يرحمه،
والشيخ محمد بن اسماعيل والشيخ ياسر وهؤلاء الناس. تربينا على ان اعداء اعداء الامة هؤلاء هم الروافض.
الله يفتح عليك.
الله يعني يا شيخ الله يكرمك، احنا طبعا انت علمتنا حضرتك ومشايخنا علمونا ان اعرف الحق تعرف الرجال.
نعم.
وليس اعرف الرجال تعرف الحق. لما يطلع الشيخ محمد عبد المقصود حفظه الله وغفر الله غناه له، يطلع ويتكلم يسب في من يقف امام المد الشيعي ويقول ما البلد تجوع والبلد تعمل، لا نجوع يا اخي، نجوع والله، نموت من الجوع ولا يدخل هؤلاء ولا يفسد عقائدنا. وبعد كده يتكلم يقول اليهود يدخلون وهم اللي احتلوا بلدنا والشيعه ما احتلوش بلدنا. اما الدوله الفاطميه يا شيخ كانت بتعمل ايه؟ كانت احتلال الدوله الفاطميه دي؟
نعم.
ولا كانت ايه الدوله الفاطميه دي؟
نعم.
وبعدين حضرتك انا اسمع واحد زي الكرامي اللي هو اكبر حوزات العلم في ايران يقول الاله الذي محمد نبيه وابو بكر وعمر خليفته ليس لنا ربا ولا نبيه نبينا.
حقيقي.
وبعد كده هو اجي اقول ان دوله تدخل، واحنا عندنا ناس اهل الصوفيه عندنا في مصر اقرب الى التشيع منهم، لو ضل رجل واحد من هؤلاء في مجال من يتحمل الشيخ محمد عبد المقصود هذا الامر؟ يتحمل ان واحد منهم يدخل يرتد عن دين الاسلام بهذا الكلام الذي يقال؟
نعم.
ولا هذا كان يعني انا ارجو التاكيد من حضرتك.
الله يبارك فيك. طبعا الشيخ محمد المقصود نحن له الحب والتقدير والتوقير، اختلافنا معه لا يفسد لودي قضية، نجله ونقدره ونعرف له سبقه، لا شك في هذا. إنما إن قال ذلك وصح ذلك عنه كما قال الأخ فهذه زلة، هذه زلة لابد أن يعود الشيخ فيها، ونحن إخوته الصغار نأخذ على يده ونقول له: يا شيخ المجوس خطر، المجوس شر، كلهم شر، لا يرجى منهم الخير، سل التاريخ. ولا يمكن بحال على الإطلاق أن أهل السنة يشجعون ويحفزون قدوم أهل التشيع إلى مصر بزعم أن اليهود ينزلون. لا، اليهود بيجي أولا لا يختلط بالشعب المصري، ثانيا لا يحمل رسالة تبشيرية لأنهم شعب الله المختار، لا يبشرون بيهودياتهم. هؤلاء يا سيدي يستهدفون شعب مصر ويستغلون فقر شعب مصري في بعض المناطق، ويستغلون حاجة الشباب إلى الزواج في نكاح المتعة، ثم يدخلون المداخل عديدة. فلا بد لشيخنا أن يعود في رأيه، لا بد لشيخنا أن يعود في رأيه عاجلا ولا يؤجل، وأن ينضم إلى كتيبة المجاهدين المانعين لعدم استخدام الشيعة إلى مصر. نجوع، نجوع. ولماذا نجوع؟ نحن حمقى، نحن مغفلون، ليس إلا عندنا مصادر كثيرة للدخول، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فلتبع القصور الرئاسية كلها، تباع، يبقى قصر واحد يصرف على الشعب المصري. لا نحتاج إلى قصور رئاسية، مش محتاجين. ليه قصور رئاسية نحتاج إليها؟ لماذا؟ فليدرك الإنفاق في مؤسسات الرئاسة والوزارات. عندنا كثير من البدائل، لا نحتاج إلى دعم إيران ولا إلى أموال إيران. أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل عاقل يفكر لهذا البلد في مصادر دخل فيها العز والكرامة؟ إننا نقول باسم الموالد نستقبل الشيعة إلى بلدنا، نفتح باب شر قد لا يغلق بعد ذلك. وقد تشيع الكثير وأنا على علم، يا دكتور محمد تشيع الكثير وأنا على علم بهذا، وهم يعني بارزون في أماكنهم، والنار تنتشر من تحت إلى تحت. فلا يجوز أبدا 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 أن نبرر لدخول الشيعة إلى مصر تحت أي مسمى وبأي ثمن. هذا قرار خاطئ 100% على الإطلاق. لا ينبغي لأهل السنة والجماعة، والدكتور محمد مرسي ذاته يوم أن لاقى أو التقى بمجلس شورى العلماء أخبرهم أنه له موقف من التشيع، وأنه يوافق على مبدأ الشيعي أيا كان، وأخذوا عليه العهود والمواثيق. فأين هذه العهود وأين هذه المواثيق يا دكتور؟ لا يجوز أبدا أن تفتح الباب على مصراعيه لمن يقتل أبناءنا في سوريا ليل نهار، نساؤنا تبقر وتنقر وطولهم، وأطفالنا يذبحون هناك، وأنت تفتح الباب لمن يمد الشارب الأسلحة. هذا الكلام تناقض عجيب وغريب، لا نقبله على الإطلاق تحت أي مسمى. ولكن لا بد أن نحذر من هذا المد الشيعي في ربوع العالم الإسلامي. يجي واحد يقول لي الدولة الفاطمية قعدت 200 سنة ولم تشيع ولا أهل مصر. يا أخي الواقع يختلف، الواقع يختلف يا رجل، الزمن يختلف، المكان والزمان يختلف، والناس تختلف. أي طبعا نختلف عن قديم الزمان تماما، هناك الآن عالم منفتح بفضائياته باتصالاته بضعفه العقدي، المناخ مناسب، الكلأ يعني مناسب. ولذلك أقول مع يعني حبنا وتقديرنا لشيخي الكريم، وهذا لا يفسد ودي قضية، فأنا أخذت على نفسي يعني عهد ألا أجرح في عالم على الإطلاق، وإنما أنصح بالحكمة والموعظة الحسنة، وأخي ينصحني بالحكمة والموعظة الحسنة، لأننا رحماء بينهم كما قال الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لا ننسى الرحمة بيننا، ولا ننسى أدب الخلاف أي كان، ولا ننسى فضل السبق وسبق الفضل لعلمائنا. من سبقنا بيوم نقدره ونحبه ونعرف له قدره، فإن زلت قدمه في نقطة نأخذه على يده ونذكره، بلطف وبدون تجريح، والخلاف السائغ يعني يقبل. أما في مسائل خلاف السائغ، خلاف التعدد، خلاف التلوع، أما الصحابة قد اختلف، إن المسائل عقدية نقول لا، هنا نقف لا شك في هذا، لا يمكن على الإطلاق أن نضع أيدينا في يد من يكفر أبا بكر أو من يكفر عمر أو من يطعن في أرض أمنا عائشة أو من يقوم بتحريف القرآن، لا يمكن أن نقبله بيننا. اليهود معروف من يهودي، الكل يعرفه يحذره، إنما ده دخل باسم الإسلام، باسم حب أهل البيت، هذا يدلس على الأمة، فرق كبير شاسع بين هذا وذاك. هذا يصلي بجواري تقية ثم يزيد على التوبة الحسينية ويسب أبا بكر وعمر وعثمان ويسب أمهات المؤمنين ويتقي بعقلته المنحرفة هذا. فأقول كما نحذر من الشيعة الرافضة نحذر من كل الفرق الضالة، كما قال الشيخ: وعقدي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر. الخوارج والتعرف على معتقداتهم هذا موضوع مهم جدا، لأن البعض قد يقع في بعض معتقداتهم دون أن يدري، دون أن يشعر. وإخواني في الصومال الشقيق أطلعوني بالأدلة والبراهين على أن هناك أناس يقتلون في المساجد من أهل السنة لخلاف فكري أو خلاف سياسي أو خلاف في نقطة معينة، باتهامهم بالولاء لأنظمة الحاكمة. ولا إيه، هل راجعته؟ هل تبينت ما يفعل؟ هل أقمت عليه الحجة؟ هل ناقشت في هذه النقطة على طول؟ لا، هذا كلام خطير جدا. الدماء، حرمة الدماء، حتى دماء النصارى، دماء الأقباط، دماء لها حرمة. بل قال بعض علمائنا إن حرمة دم النصراني المعاهد أشد حرمة من حرمة دم المسلم، بعضهم قالوا هذا لأنه مستضعف. ثم إن رسول الله قال فيما عند رواه البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة، وإن ريحها ليوجد مسيرة كذا أو كذا. يعني من قتل معاهدا مستأمنا ذميا غدر به وقتله لم يجد راحة الجنة يوم القيامة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كنت انا هلكت على زوجتي في الطلاق لو هي ما كانتش ايه يعني ادت فلوس لاخوها، قلت لها ما عملتيش كده في الاطاله، فهل يلزم، انا عايز ارجع في كلامي، هل يلزم ان انا ترجع الفلوس ولا افضل على مني؟
قلت لها ايه؟ لو عملتش ايه؟
قلت لها يعني قلت لها ادي فلوس لاخويا، ولما تاخذي مثلا فلوس منه تقولي لي، ولو ما عملتيش كده في الاطاله. فانا عايز ارجع في اليمين ولا اخليها ماشيه تدي فلوس لاخويا كل شهر باخد منه؟
لا خليها زي ما انت قلت بالظبط.
الله يجزاك خير، شكرا
لك. تحت امر حضرتك. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الافكار الضاله قبل موته: يخرج فيكم اقوام احداث الاسنان، قله علمهم وقله عمرهم وقله خبرتهم، احداث الاسنان، سفهاء الاحلام، تحقرون صلاتكم مع صلاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كلامك كله صحيح ومقنع والله يا شيخ،
ربنا يبارك فيك.
الله يخليك. انا كان ليا زوجة اخ فاضل، فكلمه وصلى كفة شيء امام عيني وامام الله، والله يشرب بذلك يعني، قلنا لهم طفلين والطفلين دول صغيرين بس محتاجين لرعاية اب وام. بعدين كانت امها يعني مصريه شويه او مئويه شويه على البيت وعلى ان هي يكون في ايديها قرش وكده من جوزها، وبالاخر يعني تعيش على المره تعيش على الحلوه بس. وابوي هو مش حاربهم من حاجه, كل حاجه موجوده والله شاهد على كلامي يعني, عشان حتى المفروض الطرف الثاني يكون موجود, بس انا اللي شايفه قدامي ان هي معامله كويسه حتى لو في بعض المرغبات. فالحلو 98% والوحش زي ما نشوف 3% حتى لا يذكر. بس احنا عايزين نعرف نصيحه ليها هي والمراد من ربنا ايه في هذه المساله. وعايزين نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في كده. وبارك الله فيك ورفع الله قدرك.
الله يحفظك يا اخي, جزاك الله خيرا. الزوجة يجب ان تتقي الله في حق زوجها وان لا تحمله فوق طاقته على الاطلاق, وان ترضى بما قسم الله لها, وان يكون عندها قناعة بعطاء ذلك الزوج, لا ان تسمع لهذا وذاك فهؤلاء يخربون عليها. والرضا رضا النفس, والقناعة كنز. وبيت رسول الله كان لا يوقد فيه نار, هلال وهلالان كما قال أهل العلم, وثلاثة أهلة ثلاث أشهر كما لا يوقد نار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم, وكان طعامه التمر والماء. نحن عندنا ترف وعندنا إسراف وعندنا عدم شكر للنعمة, أقسم لكم بالله غير حادث. الماء الذي نستخدمه في مصر ما نحتاجه أقل بقليل مما نستهلكه, نصف الماء إسراف. الطعام الكثير يسرف فيه ولا يتقي الله سبحانه وتعالى. الإضاءة الطاقة إهدار بلا حدود. الخبز الذي نأكل المدعوم بمليارات تجعل نحتاج إلى إيران لسفاهتنا لحماقتنا لسوء تخطيطنا. لا, سبحان الله العظيم, من بات آمنا في شربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما سيقت إليه الدنيا بحذافيرها. أيتها الأخت الفاضلة, لابد أن تتقي الله في زوجك وأن ترضي بما قسم الله له من دخل ولا تكلفيه فوق طاقته حتى لا تمتد يده إلى الحرام. وهذا أبسط الحقوق وأقل الحقوق التي ينبغي أن تراعيها لزوجك. إخوة الكرام, الحقيقة الموضوع مهم في بيان معتقدات الفرق الضالة. إن شاء الله تعالى سأجمع لكم معتقدات الشيعة, معتقدات الخوارج, معتقدات القدرية, معتقدات المرجئة, ونوزعها أو نبسطها أو نعرضها على كل المشاهدين, ونعممها في ربوع المساجد, ونعرفها لأبنائنا حتى نحفظهم من الخلل والانحراف. نسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر بعلمائها وأن يوحد جهدهم وأن يوفقنا لما يحب ويرضى, إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم